ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات، حزم امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. كنا بدأنا الكلام على هذا الحديث في اللقاء الماضي، تعرفنا على ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم قولي لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تضاغروا، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا. والتدابر المقصود منه أن يعرض الإنسان بوجهه عن أخيه ويوليه دبره، هذه صورته اللفظية. وأما معناه المقصود فهو التقاطع، بحيث أن توجد القطيعة بين المسلمين أو بين الإنسان وقريبه أو صاحبه ونحو ذلك. وجاء في رواية أخرى رجع مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، جاء بلفظ القطيعة والتقاطع. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا وجد بين الناس شيء من تغير في العلاقات فلا يجوز أن يستمر، وإنما لا بد من علاج هذا الأمر وتصحيح الغلط ممن وقع منه الغلط وإعادة المياه إلى مكانها. فإذا كان كل واحد منهما مصر على رأيه وأنه على حق وأن ذاك هو الذي أخطأ عليه فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما وأفضلهما وأزكاهما وأتقاهما هو الذي ينشد الصلح حتى ولو لم يكن الخطأ منه، وإنما يريد أن يستذب أخاه ويصحح ما فهم عنه. وورد عند أبي داود حديث أبي فراش السلمي النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، وهذا قال عنه الحاكم أنه صحيح الإسناد ووفق الذهبي على هذا. هذا يدل على خطر وعظم جرم القطيعة بين المسلمين. المقصود بهذا في أمور ومسائل الدنيا التي يتشاحن عليها الناس لأن فلان قال في كذا أو لأن فلان أخذ مال كذا أو لأن فلان ذكره بكذا أو ما شابه ذلك. وأما الحجر من عجل الدين فليس مقصودا، فإذا هجر الإنسان شخصا لأنه تبين له نفاقه أو تبين له كفره أو تبين له فسقه فهجره وانقطعه لأجل أن يرجع عما هو عليه فلا لوم عليه في هذا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا حتى نزلت توبتهم من السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهجرهم لما أنه خاف منهم أن يكونوا قد نافقوا، وكذلك هجر أهل البدع. البدع التي تضر الأمة، وكذلك هجر دعاة السوء والأهواء، فإن هذا ليس مقصودا في هذا الحديث. قال الخطابي: يدخل في هذا هجر الوالد لولده لأجل التأديب، كما لو أن الولد أخطأ على والده فهجره أبوه لأجل أن يتأدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كما في سورة التحريم. فبما ينقطع الحج؟ الحديث الذي مر بنا أنه ينقطع بالسلام، بقوله عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالذي يبدأ بالسلام قد قطع الحج، فإذا سلم على صاحبه فقد انقطع ما بينهما من الهجران. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة، خرج المسلم من إثم الهجرة وتحمل الآخر الإثم وحده. وبهذا ندرك أن فضل السلام كبير وتأثيره على النفوس عظيم، وأن الإنسان إذا سلم على أخيه يزول ما بنفسه وينحل ما بينهما من مشكلة ومعضلة. والسلام من النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، لحل مثل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم تحابوا. ومع الأسف في هذا الزمن ضعف الاهتمام بهذه القضية، صار الإنسان يضرب كتفه كتف صاحبه ولا يسلم عليه. أما المسألة الخامسة فهي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع على بيع بعض، إذا كان إنسان واقف عند بائع عنده سلعة ويتساوم هو وإياه على سعر معين، فتأتي لهذا المشتري وتقول: أنا عندي سلعة مثلها أرخص منها، تكون بهذا ولدت حقدا عند البائع الذي يتحدث مع هذا المشتري، ولا لا؟ سوف ينزعج من تصرفك ويغضب عليك انشأ عن ذلك حقد بينك وبينه لأنك سلبته الزبون. ودين الإسلام نظم كل العلاقات بين الناس منها علاقات البيع والشراء. هذا الإنسان أعجبته هذه البضاعة ويريد أن يشتريها بمئة وأوشك على أن يبرم العقد فتأتي وتقول عندي مثلها ب99 أو ب100 إلا نصف ونحو ذلك أو أنزل لك بالمئة جزء من 1/10%. فهذا من إفساد العقول والتشويش على المعاملة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر في الصحيحين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية لمسلم لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وخرجاه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له ولفظه لمسلم. وهذا يبين لنا تأثير مثل هذه المسائل. إنسان ذهب إلى بيت أناس يخطب منهم بنتهم فلم يردوه فعلم فلان أن زيدا من الناس ذهب يخطب فلانا فذهب إليهم ليخطبها. فهذا من الأمور المحرمة لأنه يتولد عنها حقد الخاطب الأول على الخاطب الثاني ويصير أهل البنت في ذبذبة وتوتر. بينما لو لم يأتهم الثاني لا يفكرون إلا بالأول. وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن وأخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. أي حتى أنه يقول أنا لا أريد بمعنى أنه ينصرف عن خطبة هذه المرأة ويقول لم تناسب أو أنا لا أريد أو تراجعت عن خطبتي أو نحو ذلك فحينئذ لا بخطب. وهذا يدل على أن الذي يساوم له حق وعلى أن الذي يخطب له حق فلا يحق لأحد أن يضايقه فيما هو فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع بعض أو قوله المؤمن أخو المؤمن فلا يحل المؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ونحو ذلك إنما هو في حق المؤمنين فيما بينه. أما لو كان التعامل فيها طرف كافر فلا يكون الأمر كذلك لأن أخوة الإيمان وتسميته صلى الله عليه وسلم بعضكم ببعض لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وليس الكافر منهم وكذلك المؤمن أخو المؤمن وليس الكافر كذلك. وعلى هذا فلو ساعد الإنسان على بيع الكافر إن هذا لا بأس به أو خطب على خطبة الكافر فلا بأس بهذا. وربما يسأل الله كيف يخطب؟ أقول له أن إنسان أراد أن يتزوج كتابية وهي مخطوبة من كتابي فإنه لا شيء يعني أن يخطبها. بعض العلماء ذكر يقول إذا أن الإنسان عمل هذا الشيء وباع على بيع أخيه وشرع على شراء أخيه ونحو ذلك وخطب على خطبة أخيه ما حكم العقد المترتب على هذا؟ بعض أهل العلم يقول إنه يحصل الإثم بهذا، ولكن البيع أو العقد لكن يكون من فعل هذه الأفعال هو الذي يلحقه الإثم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا تلك المسائل من التحاسب والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بعض أن أحوالهم تطفو وأمورهم تستقيم، فلا يوجد عندهم شيء مما يعكر عليهم حياتهم، وإنما يكونوا إخوة متحابين يسودهم المودة والصفاء، ولا يوجد بينهم حقد ولا أذى. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على اكتساب ما يحصل الإنسان به إخوة إخوانه المؤمنين. فأي أمر من أمور الخير يحصل به التقارب بين الناس والتحاب فهو مطلوب تحصيله، وهذا يدخل فيه كثير من الخصال التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام وتشميع العاطس وعيادة المريض وتشيع الجنائز وإجابة الدعوة والنك للإنسان. فهذه مما يؤلف بين الناس ويقرب بعضهم ببعض. ولهذا جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا حبوا. الهدية تعمل عملها في التأثير على النفس ولو كانت ضئيلة، فتذهب ما في الصدور من شحناء وتبدل مكانها الائتلاف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، أي ما يكون في الصدر من كراهية، فإن الهدية تسحبها وتمتصها وتحل نقيضها مكانها. كما أن التصافح أيضا من أسباب الائتلاف. يقول الحسن: المصافحة تزيد في الود، وقال مجاهد: بلغني أنه إذا تراءى المتحابان وضحك أحدهما إلى الآخر وتصافح تحاكت خطاياهما كما يتحاكت الورق من الشجر. فقيل له: إن هذا لا يسير من العمل. قال: تقول يسير، والله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكون الإنسان يبش في وجه أخيه أو يبتسم في وجه أخيه صدقة، وهو لم يخطر لا مال ولا جهد، لكنه أفرح صاحبه وأدخل عليه السرور والأنس والراحة. الآن نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة حتى نلقى ربنا، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول انه يذنب ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ويستغفر ويتوب، ثم يجد نفسه يرجع مرة ثانية لهذا. يقول ما هي الاسباب التي تجعلني اترك هذه المعاصي؟ اولا تغير البيئة التي انت فيها والأمور التي تدعوك إلى فعل هذه المعصية، فلا بد أن تبتعد عن الأمور التي تقتان بهذه المعصية لئلا تدعوك إلى فعلها مرة ثانية. وما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل راهبا هل له من توبة؟ قال لا، فقتله وكمل بالمئة، ثم ذهب وسأل عالما من العلماء فقال هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، لكن أنصحك أن تغير بلدك وتذهب إلى بلد كذا، فإن فيه رجالا صالحين يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت، والبيئة التي أنت فيها الآن لا تصلح لأنها تدعوك إلى الاستمرار في الإجرام. فذهب إلى البلد الذي ذكر له ذلك العالم، فمات في الطريق قبل أن يصل. اختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا. فأنزل الله تعالى من يفصل بينهما ملكا، فقال لهما قيسوا ما بين البلدين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا ما بين البلدين فوجدوه إلى البلد التي ذهب إليها أقرب بمقدار شبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. فأنصح هذا السائل أن يبتعد عن الأمور التي تدعوه إلى فعل هذه المعاصي، تغيير المجتمع الذي هو فيه إلى مجتمع صالح. على سبيل المثال الإنسان إذا كان يدخن وترك الدخان، فإذا جلس مع مدخنين وجد نفسه تحترق يريد العودة إلى الدخان، وهكذا بقية المعاصي. فالإنسان لا بد له أن يحتاط ويعمل الأسباب الواقية لئلا يعود إلى المعاصي مع توكله واستعانته بالله وإكثاره من الاستغفار والدعاء. ونسأل الله جل وعلا لنا وله ولجميع المسلمين العافية من كل سوء. عندنا في بلادنا أناس يسمون أنفسهم أنصار السنة، يقولون ببطلان الصلاة في المساجد المعروفة كمسجد سيدنا الحسين والسيدة. هذا كلام نرجو توضيح الأمر. الصلاة بالمساجد التي فيها أضرحة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، يحذر أمته أن يعملوا مثل ما عمل أولئك، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مكانا للعبادة. ثم قال: فلا تتخذوا قبري عيدا، أي لا تتخذوه مسجدا، ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا تصلون فيها، المقابر لا يصلى فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل بيوتنا مثل المقابر بعدم الصلاة فيها صلاة النافلة. فالإنسان يصلي في منزله صلاة النافلة لئلا يكون بيته مثل القبر، فالبيت الذي لا يصلى فيه كالقبر. وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالصلوات المكتوبة هي التي يجب أن تؤدى في المساجد، وعما النوافل فأداؤها في المنزل أفضل من أدائها في المسجد. وعلى هذا فلا يجوز دفن أحد من الناس في المساجد، ولا يجوز بناء المساجد في المقابر. فلو أن إنسانا حفر له في المسجد ودفن فإنه يجب نبشه، لأن المسجد موجود قبله. وإذا أن إنسانا بنى مسجدا على قبر فيجب هدم المسجد، لأن المسجد هو الذي جاء متأخرا والقبر له سابق. فليتنبه لهذا، وما ذكره أنصار السنة في بلادكم هو الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الذي يجب أن يلتزم به المسلم، وما أحدث بعدهم فهو خطأ. يقول: إنه شاب يجد قسوة في قلبه، هم وندم وضيق. يقول: كثيرا ما أدعو الله عز وجل أن يصلح قلبي، لكن لم أعد أجد لذة في الطاعة، وتكبر حالي وضاق علي الأرض. ما هو الحل؟ مع العلم أنني أقرأ القرآن وينعدم عندي الإخلاص. هذا الإنسان نقول له: أطب مطعمك، فتش طعامك، هل فيه شيء من الحرام؟ هل فيه مال من حرام، من ربا، أو تعامل بمواد محرمة، أو مال مسروق، أو كسبته عن طريق رشوة، أو نحو ذلك. الأمر الثاني: غض بصرك واحفظ فرجك وفكر في حكمة وجودك، لماذا وجدت وإلى أين أنت مستجير. والأمر الثالث: تنب إلى الله تعالى مما علق بك من سابق أمرك من الذنوب والخطايا توبة صادقة. والأمر الرابع اشغل نفسك بذكر الله، فإن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم يأن